طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على تويتر تعليقا حول الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وقال قائد الثورة الإسلامية في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية. هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة. وأضاف سماحته أنه بغض النظر عن النتيجة، هناك شيء واحد واضح تماما، وهو الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي. أعرب إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني عن أمله في حدوث تغير في السياسات الأمريكية المدمرة بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وقال جهانجيري إن مرحلة ترامب وفريقه المغامر الداعي إلى الحرب انتهت، مضيفا أن هيكلية سياسات ترامب كانت مبنية على انتهاك المعاهدات الدولية. وأشار جهانجيري إلى أن الشعب الإيراني لا ينسى جريمة اغتيال الشهيد سليماني التي قام بها ترامب. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن نهاية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليست مفاجأة بل قدر تاريخي، مشيرا إلى رفض معظم الأمريكيين سجل أدائه الفاشل. وأوضح شمخاني أن الشعب الأمريكي نبذ أفكار ترامب التي تعتبر الغطرسة حلا للمشاكل، متسائلا فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تتبنى هذا النوع من المفاهيم. قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيد نجاد إن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية انتهت بحسرة اتصال من طهران. ونشر بعيد نجاد تغريدة جديدة له على تويتر أكد خلالها أنه أخيرا انتهت الحياة السياسية لرجل كان يبث الكراهية في العالم. وقال بعيد نجاد إن ترامب لم يستطع فرض الاستسلام على إيران على الرغم من كل الضغوط التي مارسها في فترة حكمه. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا وسيعمل من أجل أن يعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها بين دول العالم على حد قوله. وأشار بايدن إلى حصوله على أكثر من 70 مليون صوت، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في تاريخ البلاد. وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين باختلاف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم، لافتا إلى أنه سيعين مجموعة من المستشارين والعلماء لوضع خطة بهدف مكافحة جائحة كورونا وفق تعبيره. أفادت شبكة CNN بأن الصهر وكبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر تواصل معه ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة. ونقلت CNN عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته وتعهد باللجوء إلى المحكمة لفرز أصوات الناخبين. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية، الإنتاج، التوزيع، التداول والتسويق إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقته في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته بالتوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر، وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما تكون في ثروة معقولة يعني. طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. زين، هذا الموضوع قد يكون إلى مجال آخر في البحث، بس هنا أكو نقاط تعنيني بالآية. ما أريد أبين أولا وجهة نظر المشرع الإسلامي أن الرجل يأخذ حصتين والمرأة تأخذ حصة، أعتقد هذا الموضوع واضح مشبع، بس راح نمر بنقاط تهمنا بهذه الآية الكريمة وهي في صلب الآية، لأن الآية الواقع بها مواضيع هواية. بس خلي ناخذ فكرة عن الميراث قبل الإسلام شلون كان، ومن إجى الإسلام شلون أصبح. التوارث قبل الإسلام كان يتم على ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، لكن النسب مو مطلقا، يعني الأب يورث ابنه أفرض، زين، لكن يا ابن يورث الذكر دون الأنثى، نبه لي، البنت ما يعطوها ميراث، ومو بس البنت، الولد الذكر الصغير اللي بعده مو بالغ أيضا ما يعطوه ميراث. ليش؟ لأن هم يقولون إحنا الميراث نعطيه لمن يطاعن بالرماح ويذود عن الحريم، اللي يقدر يمسك له رمح وسيف ويطلع يقاتل هذا نعطيه ميراث، يقدر يدافع عن ميراثه ويقدر يجوده. أما المرأة يعتبروها كائن ضعيف، وأما الصبي هذا بعد ما إلى قدرة على حمل السلاح والقتال، وإذا كان كذلك ما كان يعطوه ميراث. صغير لا ميراث له، والبنت لا ميراث لها، إنما الولد الكبير هو الذي يأخذ الميراث. طيب، هذا سبب من أسباب التوارث بالجاهلية. السبب الثاني من أسباب التوارث كان المعاهدة. يجي واحد مثلا ينزل له بحي من الأحياء، مو من العشيرة أو من العشيرة، يجي لي يقول له أنا أعاهدك، نسوي بيناتنا معاهدة، دمي دمك، أرثك وترثني، عاهدني على هذا، يعاهد عليه. فإذا مات أحدهما يرثه الآخر، زين، يأخذ ميراث. هذا أيضا سبب من أسباب التوارث اللي كانت عندهم بالجاهلية قبل الإسلام. السبب الثالث من أسباب التوارث التبني. التبني مثلا واحد ما يعيش لولد أو لا، هو لغرض إنساني مو لمسألة ما يعيش لولد، لا عنده أولاد، لكن مثلا شاف له طفل وصار يتبنى له الطفل، صار يطي اسمه ويتبناه، لما يتبناه يجري عليه أحكام نفس الابن الحقيقي عينا، يطي ميراث حتى إذا ما عنده ولد غيره هو الذي يأخذ الميراث. هاي ثلاث أقسام بالجاهلية كان يدور عليها نظام الميراث، نظام الميراث إلى هؤلاء الثلاث. طيب إجا الإسلام، لما إجا الإسلام بادئ ذي بدء إجا إلى نظرية العهد، هاي اللي يقول له دمي دمك أعاهدك وتعاهدني، وإذا مات ورثه، هاي خلاها مؤقتا، أقرها، هذه أقرها زين، وأقر الوضعية كما كانت عليه أول الأمر، وأضاف لها شيئين. شنو الشيئين؟ أولا التوارث بالإخاء. التوارث بالإخاء كأنه النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة من المراحل جمع المسلمين فآخى ما بينهم، قام يجيب المسلم يؤاخيه مع مسلم آخر، مثلا آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وبين طلحة والزبير، وبين أبي ذر وسلمان، آخر بين الصحابة، كل اثنين سواهم أخوة، جمعهما. ولذلك يقولون المؤرخين ترك عليا ولم يؤاخه، يقول أقبلت وعيناي تطفحان دموعا، قلت له يا رسول الله روحي فداك، أراك آخيت بين أصحابك وتركتني، أنا شو ما آخيتني مع أحد، قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، حتى كررها ثلاثا. هذا المعنى اللي يشير إلى أحد الأدباء يقول لو رأى مثله النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعنى يعد في أحد مناقبه، كان يعتبر مصدر فخر له. زين، المسألة لما صار هذا موضوع الإخاء، موضوع التآخي، صار مبدئيا أول الإسلام من جملة أسباب التوارث، من جملة أسباب التوارث، التوارث بالإخاء. شايرني شوية، ترى الموضوع مهم، ها لا يكون يشرد ذهنك، لأن عندي بنقاط مهمة شات مر علينا. نبه لي أولا أعطيك فكرة عن الميراث حتى نتنبه إلى النقاط الحساسة بي. زين، أولا الإخاء، ثانيا من بعد الإخاء، يعني هذا كان سبب من أسباب التوارث في بدء الإسلام. ثانيا من أسباب التوارث في بدء الإسلام كان التوارث بالهجرة. يعني إذا مسلم عند وريث مسلم آخر، مثلا أخو ويا أخو، هذا أخو إذا مات والأخو مو مهاجر، يعني ظل بمكة ما هاجر إلى المدينة، ما انتقل ويا المسلمين، وعند أخو راح للمدينة ومات بالمدينة، هل يرثه أم لا؟ لا ما يرثه، لأن الميراث ولاية، والله عز وجل قطع ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا. التفت للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. زين، الآية قطعت أسباب الولاية كلها، ومن جملة أسباب الولاية الميراث. زين، إذني هذه النقطة الأخيرة صارت فيها حادثة للإمام موسى بن جعفر مع هارون الرشيد في بلاد هارون الرشيد. كأنه هارون الرشيد استدعى الإمام إلى بغداد، استدعى الإمام موسى بن جعفر وخلاه تقريبا شهر يجي الإمام إلى باب البلاد ويقول له انشغل اليوم الخليفة. زين، من بعد شهر أدخله عليه. طبعا الإمام يعرف أن هذا أسلوب متعمد مقصود بإتعابه وتعريضه إلى الهوان، أساليب يعني دنيئة مكشوفة. من بعد الشهر دخل الإمام، لما دخل رفع رأسه إليه قال له يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الإمام إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا اللي تقوله ما إلى نصيب من الصحة، أنا ما يجبى إلى الخراج ولا يطيعون الناس، الحكم أنت بيدك، أنا نمط إطاعتي غير نمط إطاعتك، واحد يعتقد بي يجي يسألني مسألة شرعية شيء آخر، أنت إطاعتك شيء آخر، أنت ولي آمر بيدك تدير شؤون، أنا مو هكذا. قال له زين، أنا عندي أسئلة أريد أن أسألك بها. قال له سر. قال له على أن بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال له على أن تترك التقية التي عرفتم بها. التفت للإمام قال له إحنا التقية ما نشتهيها مشتهاية، مو فرد أكل، إحنا مشتهيها التقية، التقية تفرضها علينا ظروف، إذا تتعاملون ويانا معاملة أوادي نعم كن صريحين معكم، أما إذا تستعمل وياي المخلب والناب وتشفر علي السيف أقدر أستعمل وياك غير التقية يسوي لك شنو يعني الطريقة ما فهم. هي بس أنا هي الواقع هالنقطة، شوفها هاي نقطة التقية لما يكتبون بيها خصوص مؤرخي المذاهب الإسلامية الأخرى، مذولة مؤرخي المذاهب الإسلامية ما تعرضوا إلى نفس الضغوط اللي تعرضوا عليها الشيعة، أبالي فلذلك تلقى يصول ويجول هذا يدوي، لأن ما متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا، لو متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا لكان كلامه يختلف، ومع ذلك هي بإجماع المذاهب الإسلامية مشرعة بالقرآن الكريم ومشرعة بالسنة النبوية الشريفة، وأنها عمل مشروع يحتمه الدين زين لحفظ النفس وحفظ الدم، بس ذولا يهرجون بها على الشيعة بأنهم كانوا عدهم هالفكرة. هاي هي الفكرة ما مو مشتهاية، أرجوك أنا لما واحد يطيح له بين مجموعة يتعاملون بالمخلب وبالناب، يقدر الآن هشات الآن احنا بالقرن العشرين تقدر انت الآن تقدر تبدي لك رأي من الآراء الدينية انت حربي إلى الآن. محاكم تفتيش على راسك إلى الآن، لين ما تقدر إذا عندك وجهة نظر ما تشرحها الآن مسألة. إذن فد لون يعني ماكو فد واحد يعني مترهي ويحكي مترهي. قال له الإمام أنا أقول لك شيء. قال له بلى. قال له إذا تتعامل وياي من منطلق قوة طبعا أنا أكلمك بالتقية، وإذا لا تتعلم وتتعامل وياي من منطلق مشاواة لا أنا أكلمك بصراحة شو اللي تريد أجيبك، تؤمنني؟ قال له نعم. تفضل اسأل اللي تريده. قال له نعم. اولا انا اسألك. قال بلى. قال له لماذا ادعيتم انكم اقرب الى رسول الله منا والحال احنا اولاد عم العباس وانتوا اولاد عم ابو طالب، اثنينهم اعمامه، هذا عم النبي وهذا عم النبي، انتوا اولاد واحد واحنا اولاد واحد، ايش معنى انتم تقولون احنا اقرب؟ قال له انا اقول لك عبد الله والد النبي زين وابو طالب والد امام علي اخوة اشقاء لام ولاب والعباس امه اجنبية وما قال للامام هم امه مملوكة اما كانت زين قال له امه اجنبية وطبعا الاخ الشقيق غير الاخو اللي يكون من ام اخرى زين رضى اخوه اسمه اخوه لكن هذا يعتبر اقرب والشارع المقدس يعطي احكام نعم تلتقي مع هالناحية ولذلك قلنا احنا اقرب قال له سؤال اخر قال له بلى قال له لماذا ادعيتم بانكم ابناء رسول الله والحال انتو اولاد عم واحنا اولاد عم زين ايش معنى اذا تقولون ان احنا ابناء رسول الله انتو اولاد عم واحنا اولاد عمه من اين انتو صرتوا ابناء قال للامام انا ما اجيبك بس اسألك سؤال قال بلى قال له الان لو بعث رسول الله صلى الله عليه واله حي وصار بناء يخطب وحده من بناتك الزوج هي او لا قال الإمام بلى قال هارون بلى أزوج هي وأفتخر أشرف قال لجين أنا لو خطب مني وحدة من بناتي يسعني أقدر أزوجه ها قال لا قال ليش قال طبعا لأن أنت محرم علي ابنه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أنت من صلبة وبنتك ما تجوز عليه قال إذا تعرفها شلسه أنت ليش تقول لي انت ليش تقولوا احنا ابناء رسول الله انت اذا عارف قال الحسين فاذا عارف ايش معنى تنكر علي ليش تنكر علي الانتماء له واني ابنه قال له زين سؤال قال له بلى قال له لماذا ادعيتم انكم ورثتم رسول الله من دوننا ليش تدعون انكم انتم ورثتم النبي والحال العام يحجب ابن العام العام يحجب ابن العم يعني اذا واحد مات وخلف ولد صلبي افرض وخلف ابن ابن زين هذا الابن الابن يشاركه او لا صحيح راح تجينا المساله ان شاء الله خلال البحث لان مساله انسانيه ومهمه واستعرض لك ادلتها زين قال العم يحجب ابن العم اذا واحد ابن صلبي غير ابن الابن قال للإمام هاي مال ابن صلبي وابن الابن انت منين جايبها اذا واحد عنده ولد الواحد اللي عنده ولد نعم الولد هو اللي يرث ابوه غير الولد ما اله زين انتو الميراث اللي اجاكم ما اجاكم انتو ما تطالبون بميراث عبد المطلب زين طالبون بميراث النبي زين طالبون بميراث رسول الله رسول الله من مات ش عنده عنده فاطمة وعند عم العباس ابن عبد المطلب وعند ابن عم علي ابن ابي طالب علي ابن طالب ما طلب الميراث لنفسه قال له علي ابن ابي طالب ما طلب بالميراث الا طلب بالميراث لفاطمة فاطمة بنت النبي النبي لما مات عنده ولد صلبي بنت فاطمة وعم العباس العم هنا ما له علاقة يعني ما يستحق شيء الا على نظرية العصبة نظريه العصبه الشابه لك شنو دليلها خلال البحث زين قال له راي الامام علي انت شنو رايك بالحديث الوارد عن النبي علي اقضاكم بعدي قال له هذا حديث صحيح ومن جمله من يروي جدي عبد الله بن عباس قال له يعني شنو معنى اقضاكم قال له اقضاكم يعني اعرفكم بالحلال والحرام قال تفضل هذا راي علي بن طالب ان الولد الصلبي اذا وجد ليس لاحد ميراث مع وجود الولد الصلبي الا للابوين لأن الأبوين برتبة واحدة مع الولد لأن كلاهما يتقرب إلى الميت بنفس السبب هذا أبوها يعني ماكو واسطة هذا أبوه هذا ابنه اثنينهم برتبة واحدة بس فما عمي العباس ما إلى علاقة هنا بالميراث أي من ناحية قال له شي ثاني بعد أكو قال له شنو هو الشي الثاني قال له ما تزعل إذا أقول لك بي قال لا قال له عمي العباس حتى لو على نظرية العصبة لو فرضنا على نظرية العصبة عمي العباس ما يستاهل الميراث ما يستحق الميراث قال له ليش قال له مو القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وعمي العباس أسلم وما هاجر فقطع الله ولايته عنا. يقول احولت عينا هارون والتفت إليه قال يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. ومع ذلك يقول لي ليش تحسب التقية؟ شايف شلون؟ شايف إذا هاي لغة اللغة مالتك هي هذه وبيدك السيف وبيدك كل شيء تتمرجلك على واحد أعجل طبعا شايف تنتظر من عند العجل شي جاوبك؟ شي جاوبك هذا السؤال؟ المسألة إذن أعود للموضوع. فهمنا أسباب التوارث شنو كانت بالجاهلية؟ أسباب التوارث كانت النسب للذكور دون الأناث وللكبار دون الصغار، وحدة. والسبب الثاني العهد، والسبب الثالث التبني. إجا الإسلام أضاف سببين مبدئيا أول الأمر، السبب الأول اللي أضاف سبب الإخاء، والسبب الثاني اللي أضاف سبب الهجرة. زين، هاي الأسباب كلها من بعد ذلك إجا نظام الميراث ألغاها. بيش يا آية ألغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. شلال النسب يقوم على أي شيء؟ الميراث يقوم على أمرين، على النسب وعلى السبب. السبب شنو؟ زواج وولاء. في تفصيل بالولاء لا يتسع له المقام، بس خلي أذكر لك الآن كيف اجت الآية الكريمة تعالج هالجانب. نبهي يوصيكم الله في أولادكم. أولا هنا يوصي بمعنى يأمر، الوصية هنا أمر، أمر واجب استفاد منه الوجوب. شلون؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. وصاكم يعني أمركم. القرآن الكريم يستعمل الوصية بمعنى الأمر، فلما يقول يوصيكم يعني يأمركم، كأنه يلطفها للعبارة. الله عز وجل معروف ما يصدر منه أمر، لأن الأمر إذا إجا من العالي للداني يحمل على الأمر، إذا إجا من المشاوي للمشاوي ينحمل على الرجاء على الالتماس، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر. الولد شنو؟ الولد طبعا ما نمي إلى الأب بالولادة، شايف؟ ما نمي إلى الأب بالولادة. على فكرة الفت نظرك ترى مع الأسف بعض كتب الفقه الإسلامي تهرج علينا أنه الزواج المنقطع ما بميراث. منو قال ما بميراث؟ بالعكس، إذا ولد لولد يرث مثل ما يرثون باقي الأولاد. سأبين لك ترى مع شديد الأسف كثير من التهريج أكو، وإن كان أنا المسألة والله ما أشتهي أتعرضها هاي دائما، يعني هالمسألة بالذات ما أشتهي أتعرضها لأنه مو محل ابتلاء. أولا ما يعني في واقع الأمر أصبح الكلام بها عبث مثل غيرها، يعني أنه أكفد لون من الإصرار عليها، لون من التأكيد. الغرض أن للذكر مثل يعني الولد اللي ينمى إليك بالولادة، الولد اللي ينمى إليك بالولادة، بس يا ولادة الولادة الشرعية، نبه لي، ولادة زائدا قيد الشرعية. شلون زائدا قيد الشرعية؟ يعني لو رجل الآن يزني وتطلع يطلع عنده ولد زين من الزنا، هل يرثه الولد؟ هو ولد حقيقة، ولد متولد من عنده منفصل من عنده ابنه، لكنه شرعا ما يعتبر ابنه، لأن ما يجى عن طريق علاقة شرعية، يجى عن طريق علاقة آثمة، علاقة شفاح. في هالحالة يرث؟ لا ما يرث، ما يرث. إذن وجهة نظر الشارع شنو؟ وجهة نظر الشارع أن يكون الولد اللي جاي عن علاقة شرعية. ولهذا إذا كان الولد بنت كثير من الفقهاء يقول هاي تصبح حكم الحكم الأجنبية، يقدر يتزوجها نفس أبوها، يقدر يتزوجها، نبهل زين، لأنه ما تعتبر ولد شرعي. لكنه إحنا فقهاءنا كلهم إلا قليل يعني يقولون أن ما يجوز الزواج لأن هاي بنت، تمام ما تستحق الميراث لكن هاي بنته، ما يمكن أن يتزوج هذا. على كل حال قطر الموضوع سبق أن تعرضت لهذا. فالولد اللي بالولادة إما أن يكون ذكر أو أنثى. طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة أعتقد واضح فلسفتها، لأنه التنظيم المالي للأسرة في ظل التشريع الإسلامي يحمل الأعباء المالية على عاتق الرجل. المرأة ما مسؤولة عن شيء، كل الأعباء المالية مسؤولة عنها الرجل، فالرجل مهما يأخذ هو يصرف على المرأة. المرأة الواقع هي الرافعة عندما تأخذ سهم ويأخذ سهمين، لأنها ما مسؤولة عن نفقة بشيء أبدا. كل النفقات الاجتماعية والأدبية الواجب منها وغير الواجب على عاتق الرجل. زين، الذكر مثل حظ الأنثيين، النقطة اللي أريدها، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. زين، عشان نسميه نساء فوق اثنتين يعني شنو؟ يعني إذا صار من الاثنين فصاعد. وإن كان عبد الله بن عباس رضي الله عليه خالف يقول يعني نساء فوق اثنتين يعني الاثنين ما يستحقن الثلثين، يستحقن النصف وشوية، لكن إذا ثلاثة يلا يستحقن الثلثين، لأن القرآن قال فإن كنا نساء، والنساء للجمع. زين، يخالفوه المسلمين بصورة عامة، يعني بس هو يشذ بهذا الرأي، مسلمين يقولون من اثنين فصاعد يأخذن الثلثين. بيش يأخذنهن؟ بالفرض. شلون يعني بالفرض؟ يعني القرآن فرض إن فلهن ثلثا ما ترك، أي الفريضة، فريضتهن إلى إذا من عندما تخلف بنات اثنين يأخذن ثلثين. زين، وإذا خلف بنت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا شنو نسميه؟ نسميه الميراث بالفريضة. يعني فرض لها القرآن ثلثين هنا وهنا نص، الباقي وين يروح؟ الباقي عند المذاهب الإسلامية يستندون إلى رواية عن طاووس. شنو هي رواية طاووس؟ رواية طاووس: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصب ذكر. زين، يعني يقول الفرائض اللي ذكرها القرآن اطوها لأهلها، للي ذكر لهم القرآن، مثل الأم مثلا ذكر لها فريضة، البنت ذكر لها فريضة، البنتين ذكرين فريضة، واللي يجود اطوه يقول للعصبة، للذكور دون الأناث، للذكور. يعني بحيث إذا أفرض واحد عند بنات اثنين وعند أخو أخت، الباقي يطون البنات الاثنين والباقي يطول الأخو، الأخت ما يطوها شيء. ليش؟ ما سمعنا في رتبة واحدة. زين، شنو الاستناد على هذا لأولي عصبة ذكر؟ الاستناد هاي الرواية طاووس. شنو؟ طبعا أنا ما أريد الرجل ما أتعدى عليه، لكن طاووس معروف بالكذب، نبالي. زين، ما نقبل روايته احنا. زين، وحتى هو هذا الرجل مع أنه معروف بالكذب، زين، حتى هو نفسه نفى الرواية عنه. واللي يحب أكو نقض الوشيعة لسيد محسن الأمين قدس الله روحه، سيد محسن يذكر عدة روايات من المذاهب الإسلامية الأخرى عن طاووس، يقول أنا هذا القول ما قلته، نشبه إلي ألقاه الشيطان على لسان من نشبه إلي، وإلا أنا ما قايل هذا القول أبدا. اللي يحب شوف الروايات في كتاب نقض الوشيعة في باب الميراث. زين، المسألة المذاهب الإسلامية يعتمدون على هالرواية، يعتمدون على رواية طاووس. أما عندنا، عندنا لا، نطي البنت البنتين نطيهن ثلثين بالفرض. ليش؟ لأنه القرآن ما ذكر الباقي لمن، لكن إيش قال؟ قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والشكل. فإحنا نرجع لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الباقي نشيل أيضا نطيهم إياه. البنت نطيها نص بالفرض ونص بالرد، نشيل التركة كلها نطيها للبنت، والبنتين ننطيهن ثلثين بالفرض وثلث بيش بالرد. زين، أكل المذاهب الإسلامية عندهم شيء من هالقبيل مثل هذا؟ نعم عندهم. شوف الحنفية والحنابل، الآن إذا واحد مات وخلى بنت وماكو وارث غيرها، يعني ما عندهم عصبة، ما اكو اقارب غيرها، الحنفية يشيلون النص يطوه يا فريضة والنص الثاني يطوه يا براد عينا مثلنا. والحنابل كذلك إذا مثلا مات وعنده بنات اثنين وما عنده أقارب ما عنده عصبة يشيلون أيضا الثلثين بالفرض والثلث الأخير براد يطوه يا. مع العلم الآية تقول لهن ثلثة وتقول للواحدة فلها النص، زين؟ مع ذلك هم يقولون حيث ما أكو عصبة يرجعوا عليها بالرد. إذن المسألة إلها نظائر عند المذاهب الإسلامية، وإحنا نرجع بيها إلمن نرجع بها إلى فقه القرآن بالذات، لأن القرآن يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد أنا أولى بي من ابني، ما أكو واحد أولى بي من بنت، شنو ذنب هاي البنت أنا أشيل حقها أشيل طيلة بد واحد والله شنو عمي أو خالي، تمام؟ أنا ممكن أناصر رحمي لكنه هاي حقها الطبيعي أشيل حقها إلها وأعطيها. نبالي فإذا إحنا نستند في هذا التوزيع على القرآن الكريم، والمذاهب الإسلامية يستندون على رواية هنا وردت عن طاووس. ولولا ذلك يعني لو كان هذا الرجل نبالي يعني لو كان الرجل ممن يوثق لا كنا نأخذ بروايته وكنا نرتب أثر على روايته، لكن لأنه غير موثق فإحنا نضطر نرجع بالنصف الباقي وبالثلث الباقي بالرد الرجع إلى أهله إلى أصحاب السهام أصحاب الفرائض. طيب التفت للآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. عندنا البحث الثاني، البحث الثاني أرجو أن تنتبه له أيضا مهم، أن ابن الابن الآن واحد يموت ويخلف ولد وابن ابن، أفرض واحد عنده أولاد اثنين واحد يتزوج منهم خلف ولد ومات، مات في حياة أبوه فشظل ظل ابنه، هذا لما يموت الجد عنده ولد صلبي وعنده ابن ابنه، ابن الابن ما يستحق من الميراث شيء. ليش ما يستحق من الميراث؟ ايش معنى؟ مع العلم اذا رجعنا للقرآن الكريم ابن الابن يسمى ولد سواء ابن ابنك او ابن بنتك شرعا يسمى ولد. شلون؟ والقرآن الكريم يخاطبنا يا بني آدم، شد احنا بيننا وبين آدم ها؟ مع ذلك القرآن يكلمنا يقول يا بني آدم، اذا احنا ابن ابناء حقيقة. مو القرآن يقول يا بني إسرائيل، شد اكو احفاد لإسرائيل، مع ذلك القرآن يقولهم يعتبرهم ابناء. مو يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فيعتبر ابن الابن داخل بها قطعا، اذا قطعا ابن الابن يسمى ولد حقيقة، يسمى ولد حقيقة ويستحق الميراث. يوصيكم الله في اولاد يسمى هذا ولد، ليش اذا ما ينعطى؟ شنو السبب ان ابن الابن ها لا يعطى من الميراث شيء؟ شلون؟ ليش؟ هنا اكو مذهبين، المذهب الاول يقول ان المذهب الاول مذهب تقريبا يستند على اصول الفن يعني على اصول الفقه. كيف؟ احنا عندنا المشترك اللفظ المشترك ما يستعمل في معنياه مره واحده عند كل الاصوليين مو بس عندنا. شلون؟ خل اضرب لك مثل، يعني افرض لفظه عين، لفظه عين لفظه مشتركه، لفظه عين الركبه اسمها عين، وعين الماء النابعه اسمها عين، والعين الباصره اسمها عين، فلما تجي لفظه عين بالقران مثلا انا ياه اللي يعين لي المراد، يعين لي المراد القرينه. شنو القرينه؟ مثلا واحد لما يقول شربت ماي من العين، طبعا مو معناه شربت ماي من الركبه ولا شربت ماي من العين الباصره، يعني شربت ماي من العين النابعه، اكو قرينه. زين، قرينه هي تعين المراد. فالمشترك ما يستعمل في كل معانيه او في كلا معنيه، انما يستعمل في معنى واحد بمساعدة القرينة. فهنا الولد الأغلب يقولون أكو بي انصراف، شنو معنى انصراف؟ يعني لما القرآن يقول يوصيكم الله في أبنائكم ينصرف إلى الولد الصلبي، يعني الذهن رأسا ينتقل للولد الصلبي، ابن الابن ما يسميه ولد، يعني ما ينتقل إلى الذهن. الانصراف القرينة تعين أن القرآن يريد به الولد الصلبي. الواقع هذا الدليل على وجاهته لا يعتبر ناهض، زين؟ إنما لمحل الاعتماد شنو؟ محل الاعتماد أن الروايات هي اللي وضحت، لأن عندنا السنة النبوية الشريفة. شنو وظيفتها السنة؟ السنة من جملة وظائفها تبين المجمل. الآية إذا تجي مجملة معناها مجمل، يجي النبي صلى الله عليه وآله يشرح لها المعنى، تجي السنة النبوية تشرح لها المعنى. مثلا القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس ما قال لي القرآن لما قال أقيموا الصلاة مثلا الظهر الشام ركعة، ما قال لي المغرب الشام ركعة، ما قال لي، ولما قال لي آتوا الزكاة ما قال لي مثلا البقر اشقد عليها زكاة، الغنم اشقد عليها، مثلا الزرع إذا كان مثلا ينشقي بواسطة أو ينشقي رأسا اشقد عليها، ما بين لي هذا. من اللي شرحت فيها؟ شرحت السنة، قول النبي صلى الله عليه وآله، فعله تقريره، هذا هو اللي شرح ليها. كذلك هنا الآية بها إجمال، يوصيكم الله في أولادكم، ابن الابن يعتبر ولد، لكن هل الإطلاق يشمله أو لا؟ يقولون ما يشمل الإطلاق لوجود أدلة من السنة، روايات. هاي الأدلة شنو؟ من السنة النبوية بأن ابن الابن لا يرث، زين؟ ليش؟ لأن أبوه توفى في حياة أبوه. إذا شلون نعالج هالمسألة؟ هذا شنو ذنب؟ نرجع إلى المسألة الإنسانية. يعني كثير من الناس يقول شنو ذنب هذا؟ هسه طفل راح يحرم، ماكو مشكلة. طفل راح يحرم كل مشكلة ماكو. شنو ليش ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة لأنه أنت ما حد يعني جابرك على أن ما تنطي. أنت مكسور خاطرك عليه جدة، شيل لحصة بحياتك سجلها باسمه، مشكلة كل مشكلة ماكو. أساسا ماكو إشكال. أنت يو تقول أن هذا يعني شيء أدبي، هذا يو تقول أن هذا مثلا ليش يعني فنن ليش ما يرث؟ نقول لك هاي قاعدة هكذا. يو تقول لا والله نشأ إنسانية، نشأ إنسانية بيوسعك أنت، في إلا هذا طفل لا تحرمه، يعني الحصة اللي كانت الأبو انطيها سجلها باسمه، كما يسوي بعض الناس هكذا. فعلا كثير من الناس، انا اعرف جماعه من الناس توفوا ابنائهم في حياتهم، اجوا الابناء ابنائهم فرضوا لهم عينا نفس الحصه اللي الله عز وجل فرضها لهم، قال هذا طفل واشيل انا الحصه انطيه، لان هذا يجوز خلافي ما حد يرعاه. الواقع اكو احيانا اناس يسوي له جو بعد فنجان. شنو الجو بعد؟ تعالوا نال اماميه، انتوا ليش ما تطون المراه من الارض شيء؟ ليش ما تطوها من الأرض؟ ما تطوها بالميراث من الأرض؟ يا أخي أنا مشتهاية مو مشتهاية، إجاني دليل. الدليل قال لي المرأة ما ترث إلا بالعقار، أما الأرض أنت تقول هاي خطية ضعيفة، ماكو مانع يعني سجل لها أنت بحياتك، كل مشكلة ماكو. ليش تدير لك زوبعة؟ ليش تسوي بد مشكلة؟ ماكو مشكلة، ترى أن هذه مستحقة، امرأة طيبة، مريحتك وخادمتك وإنسانة طيبة، وجدانك إذا يحركك في نفس الوقت أنت تقوم لها بخطوة، انطيها ما تستحق بحياتك، تقدر بحياتك تنظم لها شيء، تعطيها شيء اللي يفيدها. أما تيجي تقول لي ليش أنا ما من حقي أعترض على حكم الله عز وجل؟ إذا ابن الابن، ابن الابن ولد، ولد حقيقة، يعني مو ولد مجاز، لا ولد حقيقة، لكنه ما يرث. ليش؟ لأن أبوه مات، المتقرب به مات، مات بالمتقرب به. أنا أريد أعطف عليه، أقدر أعطف عليه، لأنه الأدلة من الخارج بينت لي أن هذا الإطلاق مو على ما يبقى، وإنما يقيد بالروايات. أي اثنين، البحث الثالث وهو أهمها، أن الآية في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية والأمر يشمل الناس كافة، الأنبياء وغير الأنبياء. زين؟ ليش صار الأنبياء ما يورثون؟ كيف؟ من أين جاء هذا الكلام؟ طبعا جاء من رواية الخليفة الأول: نحن معاشر الأنبياء لا نورد. هنا الواقع فقهاء الإمامية لما يمرون بهذه المسألة يقولون أولا الآية الكريمة بها إطلاق عام بها عموم، هذا العموم شنو منين جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي تشمل النبي وغير النبي. هالعموم منين يتخصص؟ ليش خصصته؟ شلون؟ شوي هاي النقطة فنية، هل أقرب لك إلى ذهنك المعنى بيها حتى تشايرني في فهمها. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هاي الألف واللام ما للعقود، هاي الألف واللام نعم للعموم، كل عقد يجب الوفاء به. زين الربا عقد من العقود، الربا واحد يجي الواحد يعقد العقد ويا يقول له أعطيك هالعشرة إلى شهر بخمسطعش، زين هم يجب الوفاء بالعقد هنا؟ لا. ليش ما يجب؟ لأن أكو دليل إجا خصص العموم، يعني قال كل العقود الوفاء بها إلا الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أو مثلا النبي قال الربا حرام. زين فنجي إلى هذا العموم، هذا العموم شنو اللي خصصه؟ القرآن جاي خاطب الناس كلهم، يقولهم أن اللي عنده ولد يرثه. ليش صاروا الأنبياء ما يورثون؟ منين إجا؟ ليش طلعوا الأنبياء من العموم؟ طلعوا برواية واحدة، يا الرواية رواية الخليفة الأول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إلى هنا نسأل، نقول إحنا عندنا الإمامية، إحنا نقيد القرآن بخبر الواحد ونخصص العموم بخبر الواحد. شلون؟ يعني إذا عندنا آية عامة ويجينا خبر عن النبي يقول ترى هذا العموم مو هو مو مقصود كله، أكو بعضه لا مقيد، إحنا بهالرواية نقيد إطلاق القرآن، خصص العموم. لكن المذاهب الإسلامية لا، ما يخصصون القرآن بخبر الواحد. المذاهب الأربعة القرآن ما يخصصون عمومه بخبر الواحد، لكن بهالمسألة يخصصون عموم القرآن. شيء هم شخصيا ما يخصصون عموم القرآن بخبر الواحد، لكن في هالمسألة تصحيحا لرأي الخليفة لا يخصصون القرآن بخبر الواحد بواقع الأمر، والحال القاعدة عندهم أن القرآن لا يخصص بخبر الواحد. احنا نقول أن القرآن هنا لا يمكن أن يخصص بخبر، ليش؟ لأن الآيات متضافرة، الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود، يعني أنت لما تقول أن الأنبياء لا يورثون وهذا الحديث يخصص القرآن، نقول لك شو تقول بالآية الثانية وورث سليمان داود، شو تقول بالآية الثالثة فهب لي من لدنك وليا، عن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذا ما احتجت به الزهراء، هذا نفس الاحتجاج احتجت به الزهراء، احتجت بهذه الآيات، قالت أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، يقدر السائل يسأل يقول أن هالمسألة هاي مسألة ميراث النبي المن تهم؟ تهم ثلاثة، تهم منه ثلاثة، منه العباس ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب فاطمة، لأن قضية تخصهم، تهم هؤلاء. زين ذولا ليش ما صاح لهم النبي وقال لهم تعالوا أنا ترى ما أورث، بس راح للخليفة قال له ترى أنا ما أورث، ليش؟ مع العلم أن الخليفة أجنبي عن الموضوع، جاب للموضوع، ليش ما راح لي أخبره وما أخبر هؤلاء الثلاثة؟ هذا السؤال الثاني أو الإشكال الثاني الذي يرد. الإشكال الثالث لما يقولون أن الأنبياء ما يورثون إلا العلم والدين، قل شلون يعني الأنبياء يورثون العلم والدين؟ هو العلم يورث؟ يعني الآن العلم العالم اللي يموت لازم ابنه يطلع عالم؟ شنو العلم يعني؟ العلم بلانكيت ينتقل من الأب إلى ابنه يعني، أو شنو؟ ما العلاقة؟ العلم أمر كسبي، العلم أمر الميراث، إذا أطلق ينتقل إلى الأمور المادية، أما العلم ما يورث من الأمور الكسبية، الدين ما يورث من الأمور الكسبية، ما يمكن ميراثه. الحقيقة شوف الفخر الرازي، الفخر الرازي هذا عملاق واي عملاق الرجل، يعني في كتابه التفسير الكبير يجي هالوجوه كلها يذكرها هاي ويناقش بس لما يوصل لهنا يوقف، يقول ها الزهراء بعد ذلك رضيت، وانعقد الإجماع على صحة قول الخليفة. أولا أول الكلام أنها رضيت، وثانيا شنو انعقد الإجماع؟ يا إجماع المسألة الواقع هذه هي من الفقه السياسي اللي كثر احتدم به الخلاف، ها يعني الزهراء كانت إلى وجهة نظرها في محاججتها، والخليفة الأول كان إلى وجهة نظره، ووقفت الزهراء سلام الله عليها وحاججت ذاك الحجاج الكبير، قالت للآية على إطلاقها زين، وأنا ما عندي مانع من موانع الميراث أبدا، لأن موانع الميراث شنو هي؟ يقول ابن القاتل واحد إذا ولد يقتل أبوه هذا يمنع من الميراث، زين أنا مو قاتلة. يقول اختلاف بالدين، مثلا الأب بدين والولد بدين، يعني مثلا افرض الاب مسلم والولد مشرك، المشرك طبعا ما يرث المسلم، زين اختلاف بالدين ما اكو، زين ما اكو ايضا عموم وخصوص. ولذلك الزهراء يعني تلخص هذا في هاي كلماتها، تقول وانتم الان تزعمون الا ارثلي ولا حظوة من ابي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي. هذا ملخص موقفها. ثم أحست بأنها ما رح يسمع لكلامها، رجعت وهي مألومة متأثرة، رجعت وظلت عاد، من رجعت من ذاك اليوم إلى أن لحقت بربها ظلت طريحة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، كانت تستجير بيش بالدموع تطلب بواعث الشجا، شنو الشيء اللي هيجي لها الشجا والألم تطلبه؟ نفس ترفع عن نفسها بالدمع، لأن لا سبيل لها غير تلوذ بالدمع، آوت إلى الدموع تلوذ بها، وإن تجي إلى قبل رسول الله تأخذ بيد الحسنين وتجلس عند القبر تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي أبي صبت علي مصايب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. أجهزت عليها المصيبة، يعني ما خلتها تعيش طويلا، عمر الورد 75 يوم عاشت من بعد أبيها، ماتت ولها من العمر 18 عاما في بواكير أيامها، مصيبة قضت عليها أجهزت عليها، كانت إذا رجعت إلى الدار يتراءى لها طيف أبيها، تتصور الظروف وين أوصلتها، ها؟ ترجع مرة أخرى إلى القبر تلوذ به تقول نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحسرات، أبي لخير بعدك بالحياة، وإنما مخافة أن تطول حياتي. هالأيام اللي عاشتها، الغريب أنه كان البيت عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله أكو بي من يملأ عليها نفسها؟ الإمام أمير المؤمنين موجود بالبيت، أولادها بالبيت، أهل بيتها، لكن ما رأيك بابنتها عندما رجعت إلى بيت ما فيه من الرجال أحد، عندما آوت إلى بيت الحسين وجلست وليس عندها بالبيت أحد تلوذ به أو تعود إليه، كانت تتلفت يمنى ويسرى لا ترى أحدا بقي لها من أهلها فتختنق بعبرتها. هذه الطوب ومنها بالحشاش علو من ناشدون لأحبابا بآن ذلو من طيبة بزغوا في كربلاء ذلو بالأمش كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
رابطته